بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والحاضرين والمسلمين. نبدأ بعون الله تعالى فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للحافظ السخوي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وحينئذ فإطلاق الحكم بصحتها ممن يفعله من الفقهاء ليس بجيد.
نعم، هذا كلام ذيل الموضوع السابق وقد تكلمنا عنه، والمقصود به إجمالا أن المعلقات التي علقها البخاري ولو كانت بصيغة الجزم فقد أبرز بعض الإسناد وأخفى بعضه، فما أبرزه يحتاج إلى بحث وتفتيش وتنقيب ويحكم عليه بما يستحقه ويناسبه، فمنهما سيكون على شرط البخاري ومنهما سيكون على شرط غيره وكلاهما صحيح أو يكون حسنا ونحو هذا، كما فصل الشيخ فيما سبق قال: بل ويكون صحيحا عند غيره وقد يكون ضعيفا. فالإطلاق الذي يقع من بعض الفقهاء بأن كل مجزوم به صحيح دون النظر في هذا التفصيل هو ليس بجيد، يعني مردود، ليس بصواب. نعم.
قال: والأسباب في تعليق ما هو ملتحق بشرطه إما التكرار أو أنه أسند معناه في الباب ولو من طريق آخر فنبه عليه بالتعليق اختصارا، أو أنه لم يسمعه ممن يثق به بقيد العلو أو مطلقا وهو معروف من جهة الثقات عن المضاف إليه، أو سمعه لكن في حالة المذكرة فقصد بذلك الفرق بين ما يأخذه عن مشايخه في حالة التحديث أو المذاكرة احتياطا.
نعم، هذا الكلام عن أسباب التعليق، يعني ما الذي يلجئ الإمام البخاري لمسألة التعليق، لماذا يعلق؟ فقسمه إلى قسمين، تكلم أولا عن الملتحق بشرط البخاري، يعني معلقات وهي صحيحة على شرط البخاري، وبعد قليل يتكلم عن المتقاعد عن شرط البخاري، يعني ما نزل عن شرطه. فما هي الأسباب التي تجعل الإمام البخاري يعلق حديثا هو على شرطه؟ قال: والأسباب في تعليق ما هو ملتحق بشرطه إما التكرار، يعني هذا الحديث أخرجه في باب مسندا ثم أراد أن يستفيد منه في باب آخر فذكره، هذا تكرار، فبدلا من أن يذكره مسندا ذكره معلق، وبدلا من أن مثلا يذكر الحديث كله ذكر الجزء الذي يريد أن يستعمله في هذا الموضع، لأن كما هو معلوم كتاب البخاري كتاب مقسم على التبويب الموضوعي الفقهي. والأسباب في تعليق ما هو ملتحق بشرطه إما التكرار، هذا سبب من أسباب التعليق، أو أنه أسند معناه في الباب ولو من طريق آخر، في نفس الباب أسند معناه وذكر الإيه؟ ذكر أحدهما معلقا وأحدهما والآخر إيه؟ والآخر مسندا، ولو من طريق آخر، طريق مخالف للطريق التي يعني ذكر فيها الأول. قال: فنبه عليه بالتعليق اختصارا، يعني السبب الأول هو التكرار والسبب الثاني هو الاختصار، أو أنه لم يسمعه ممن يثق به بقيد العلو، لم يسمعه ممن يثق به بقيد العلو، يعني إنما سمعه نازلا فلم يسمعه عاليا، لم يسمعه عاليا، فجاء به معلقة اعتمادا على أنه عنده صحيح، لأن احنا قلنا أنه ملتحق بشرطه، ولم يذكر السند لنزوله، أو مطلقة يعني لم يسمعه البخاري مطلق، وإن كان هو يعلم أن الحديث ده حديث متداول بين المحدثين، وهو حديث يتوفر فيه الشروط، فعلقه ولم يسنده. ولذلك قال بعدها: وهو معروف من جهة الثقات عن المضاف إليه، يعني إن كان مثلا أتى به من طريق يعلم أن هذا الطريق مما يتداوله العلماء وأنه صحيح عندهم، وهو يقر أنه صحيح. قال: أو سمعه لكن في حالة المذاكرة، يعني لم يكن ذلك في مجلس من مجالس الرواية والتحديث، فقصد بذلك الفرق بين ما يأخذه عن مشايخه في حالة التحديث، هذا يسنده، أو المذاكرة، هذا يعلقه احتياطا. فيمكن أن نجمع هذه الأسباب فنقول: التكرار أو الاختصار أو عدم السماع بعلو أو عدم السماع عموما أو عدم السماع في مجلس رواية، عدم السماع في مجلس رواية. قال: أو سمعه لكن في حالة المذاكرة، فقصد بذلك الفرق بين ما يأخذه عن مشايخه في حالة التحديث أو المذاكرة احتياطا. هذا هو الذي دفعه للتفرقة بين ما يأخذه في حالة التحديث وما يأخذه في حالة المذاكرة. لماذا؟ لأن الشيخ إذا جلس للرواية وعلم أن هذا مما سيؤخذ عنه ومما سيؤثر ويكتب وينقل، فيحتاط، يحتاط، فينقل الحديث بالضبط، ينقل الحديث بحروفه، يعتني بخروج الحديث منه على وجهه الذي تلقاه به أو تلقاه عليه. أما في حالة المذاكرة فيحصل التساهل، كأنه يرويه مثلا بالمعنى، كأنه يروي جزءا منه، كأنه يرويه مثلا بدون إعمال الجهد العقلي في استحضار نفس لفظ التحمل وهكذا. نعم.
قال: وفي المتقاعد عن شرطه إما كونه في معرض المتابعة أو الاستشهاد المتسامح في إيراده مطلقا فضلا عن التعليق، أو أنه نبه به على موضع يوهم تعليل الرواية التي على شرطه، أو غير ذلك في الطرفين.
نعم. إذن المتقاعد عن شرطه يعني ما ليس على شرط البخاري من المعلقات، معلق ولكن ليس على شرط البخاري، وهو ما قلنا إنه هو ممكن يكون صحيح عند غيره، وممكن يكون حسن، وممكن يكون ضعيف. ما هي الأسباب التي تحمل الإمام البخاري على تعليق مثل هذا الحديث إيراده معلقا؟ قال: وفي المتقاعد عن شرطه إما كونه في معرض المتابعة أو الاستشهاد، يعني أتى به ليس في أصول الكتاب وإنما في المتابعات والشواهد، المتسامح في إيراده مطلقا، يتسامح في المتابعات والشواهد ما لا يتسامح في غيرها، فضلا عن التعليق، يعني هذا مسوغ من مسوغات التي تبيح له أن يأتي بما ليس على شرطه. أصبح عنده الآن مسوغين اثنين، مسوغ الأول أنه في معرض المتابعة أو الاستشهاد ليس في الأصول، والثاني أنه في التعليق، في ترجمة من التراجم ليس من شرط الكتاب، لأن كتاب البخاري كما هو معلوم اسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فكلمة المسند معناه أنه إذا خرج عن الإسناد فليس الآن في شرطه الذي تقيد به في الكتاب. فإذا أورد في التراجم بعض المعلقات فهو في دائرة أوسع من دائرة القيد الذي قيد به نفسه في الكتاب. وفي المتقاعد عن شرطه إما كونه في معرض المتابعة أو الاستشهاد المتسامح في إراده مطلقا فضلا عن التعليق، يمكن أن نقول عن هذا السبب أنه في دائرة المسامحة خارج شرطه، فإراده لما نزل عن شرطه أو خرج عن شرطه ليس إيه؟ ليس طعنا في الكتاب ولا شرط الكتاب، ولذلك هو يتكلم كأنه يتكلم على هامش الكتاب. ثم ذكر السبب الثاني، قال أو أنه نبه به على موضع يوهم تعليل الرواية التي على شرطه، يعني كأن الإمام البخاري حينما ذكر هذا الحديث المعلق فهو ينفي به الخطأ عن بعض عمله، نبه به على موضع يوهم تعليل الرواية التي على شرطه، عنده رواية وهي على شرطه ويتوهم بعض الناس من قراءتها أن بها علة، فأتى بهذا المعلق لينفي هذه العلة. ثم قال أو غير ذلك في الطرفين، يعني هذا تعميم للأسباب، ربما يكون هناك أسباب في الطرف الأول وأسباب في الطرف الثاني، الطرف الأول ما هو ملتحق بشرطه والطرف الثاني ما هو متقاعد عن شرطه. يعني يقول وإن أحصينا 5 أسباب في الأول وأحصينا 2 في الثاني يمكن أن يكون هناك أكثر من 5 في الأول وأكثر من 2 في المتقاعد عن شرطه وهو الثاني. نعم.
قال وبما تقدم تأيد حمل قول البخاري رحمه الله تعالى ما أدخلت في كتابي إلا ما صح على مقصوده به، وهو الأحاديث الصحيحة المسندة دون التعاليق والآثار الموقوفة على الصحابة فمن بعدهم.
لا، التعاليق والآثار الموقوفة هذا أيضا من المستثنيات.
أحسن الله إليك. قال والآثار الموقوفة على الصحابة فمن بعدهم والأحاديث المترجم بها ونحو ذلك، وظهر افتراق ما لم يكن بطريق القصد في الحكم عن غيره واستثناؤه من إفادة العلم.
نعم، إذن هنا 3 أشياء ينبه إليها السخاوي ويجعلها نتائج لفهمنا لكلامه السابق. فقل وبما تقدم تأيد حمل قول البخاري ما أدخلت في كتابي إلا ما صح على مقصوده به. البخاري لما قال هذه الكلمة ما أدخلت في كتابي إلا ما صح، هذا مقصوده الأحاديث الصحيحة المسندة، لأنه هو الذي سمى الكتاب بهذا الاسم المبين عن غرضه، كأن هذا الكتاب هذه التسمية هي منهج البخاري الذي مضى عليه ومشى عليه، الجامع المسند الصحيح المختصر، مسند الصحيح. إذن ما ليس من المسند مثل التعاليق، مثل التعاليق والآثار الموقوفة والأحاديث المترجم بها، هذه الأشياء الثلاثة لا تدخل في كلمة البخاري ما أدخلت في كتابي إلا ما صح. يعني لا يأتي أحد فيعترض بما قلناه من إني فيما جزم به البخاري من التعاليق ما هو ضعيف، وفيما لم يجزم به ما هو ضعيف أكثر. لا يقولن إنسان أهو البخاري فيه أحاديث ضعيفة، لا. لماذا؟ لأن مقصود من يقول صحيح البخاري ومقصود البخاري قبل ذلك بقوله ما أدخلت في كتابي إلا ما صح، وقوله عن كتابه الجامع الصحيح قصده المسند. فإذا نوقش البخاري في شيء فليناقش في هذه الجزئية الأحاديث المسندة، وليست الأحاديث المعلقة ولا الآثار الموقوفة على الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين أو الأئمة، وهم المقصودون بقول السخاوي فمن بعدهم، والأحاديث المترجم بها يعني التي استعملها كعناوين على الأبواب ونحو ذلك، هذا كله لا يعترض به على البخاري. هذه أول نتيجة يريد أن يصل بنا السخاوي إليها من خلال هذا الكلام. النتيجة الثانية قال وظهر افتراق ما لم يكن بطريق القصد في الحكم عن غيره، لما قال الجامع المسند الصحيح، فهو هنا يحكم على ماذا بكلمة الصحيح؟ يحكم به على المقصود بالأصالة وهو الأحاديث المسندة فقط دون غيره. فمقصود البخاري بالصحيح هو الأحاديث المسندة دون الأحاديث المعلقة، فحصل فرق هنا. والنتيجة الثالثة هي استثناؤه، يعني استثناء المعلق وغيره من إفادة العلم، لما كنا نتكلم في مسألة هل أحاديث البخاري تفيد العلم القطع أو النظر، تفيد أم تفيد الظن؟ هذا الذي ذهب إليه بعض العلماء من أن أحاديث البخاري تفيد العلم لا يتناول أيضا هذه المعلقات، وكذلك الآثار والأحاديث المترجم بها. هذه فرق بينها وبين الإيه؟ وبين مقصود العلماء بالأحاديث التي تفيد العلم في صحيح البخاري. هذه النتائج الثلاثة مهمة تتأيد بما يعني وصلنا إليه بشأن المعلقات. أول شيء إن الأحاديث الصحيحة المسندة هي التي جزم البخاري لها بالصحة. الشيء الثاني ما كان بطريق القصد هو الذي يحكم فيه بأنه صحيح، وما جاء تبع لا يحكم بأنه صحيح بل يخضع للبحث كما قلنا. ما يفيد العلم من أحاديث البخاري هو الأحاديث المسندة دون الأحاديث المعلقة والموقوفة والمستعملة في تراجم الأبواب. نعم
نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره، أما الذي لشيخه عذاب قال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغى لابن حزم المخالف. قال رحمه الله تعالى وإن يكن أول الإسناد بوصل الهمزة من جهة صاحب الصحيح مثلا كشيخه فمن فوقه حذف وأضيف لمن بعد المحذوف مما هو في البخاري كثير كما تقدم، مع صيغة الجزم أي مع الإتيان بها، بل والتمريض عند جماعة ممن تأخر عن ابن الصلاح كالنووي والمزي في أطرافه مما تقدم حكمه في كليهما. فتعليقا عرف أي عرف بالتعليق بين أئمة هذا الشأن كالحميدي والدارقطني، بل كان أول من وجد بل كان أول من وجد في كلامه.
نعم. وإن يكن أول الإسناد بوصل الهمزة، يعني في كلمة الإسناد تكون الهمزة همزة همزة وصل إلى همزة قطع لأجل الوزن، وإن يكن أول الإسناد من جهة صاحب الصحيح مثلا أني من جهة صاحب الكتاب عموما، سواء كان صاحب الصحيح أو صاحب السنن أو نحو هذا. فمن جهة المصنف كشيخه فمن فوقه حذف، حذف شيخ المصنف، أو حذف الشيخ فمن فوقه، وأضيف لمن بعد المحذوف، فساق الإسناد مثلا من عند تابع التابعي أو من عند التابعي أو من عند الصحابي، أو أسقط الإسناد كله كما سيأتي معنا، حذف الإسناد كله وساق الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو عمن عنه الحديث عن الصحابي أو عن التابعي، كأنه مثلا حديث موقوف يقول قال عمر كذا مباشرة. مما هو في البخاري كثير كما تقدم، وكثير من حيث العدد وقليل من حيث المقارنة بينه وبين الأحاديث الموجودة في نفس الكتاب، هي كثيرة إذا نظرت إليها بمفردها، أما إذا قارنتها بأحاديث الكتاب فهي لا شك قليلة. قال مع صيغة الجزم، أي مع الإتيان بها، بل والتمريض عند جماعة. إذا المعلق سواء كان معلقا بصيغة الجزم أو معلقا بصيغة التمريض، وفي هذه الحالة يسمى معلق وفي هذه الحالة يسمى معلق. مع صيغة الجزم أي مع الإتيان بها، بل والتمريض عند جماعة ممن تأخر عن ابن الصلاح كالنووي والمزي في أطرافه. مما تقدم حكمه في كليهما، تكلمنا عن الحكم قبل أن نتكلم عن ما هو المعلق، هو قدم هذه المسألة، مسألة ما حكم المعلق بصيغة الجزم وما حكم المعلق بصيغة التمريض، ثم الآن يتكلم في ماهية وحقيقة المعلق. قال فتعليقا عرف، أي عرف بالتعليق، عرف بالتعليق هو حذف منه أول الإسناد، أي عرف بالتعليق بين أئمة هذا الشأن كالحميدي والدارقطني، بل كان، يعني الدارقطني آخر المذكورين، بل كان أول من وجد في كلامه، أول من وجد في كلامه التعبير بكلمة معلق هو الدارقطني. والحميدي موجود في كتابه واختصاره. نعم.
نعم. قال وهو مأخوذ من تعليق الجدار والطلاق ونحوه لما يشترك فيه الجميع من قطع الاتصال، واستبعد شيخنا أخذه من تعليق الجدار وأنه من الطلاق وغيره أقرب.
من الطلاق وغيره.
نعم وغيره أقرب، وشيخه البلقيني على خلافه.
يعني هذه المسألة، مسألة هل هو من تعليق الجدار أو من تعليق الطلاق، فالمقصود بها هل العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي تنبني على التعليق الحسي وتعليق الجدار، ولا التعليق المعنوي في تعليق الطلاق، فبعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذا.
قال ولا يشترط في تسميته تعليقا بقاء أحد من رجال السند، بل ولو حذف من أوله إلى آخره واقتصر على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو اقتصر على الرسول صلى الله عليه وسلم في المرفوع أو على الصحابي في الموقوف كان تعليقا، حكاه ابن الصلاح عن بعضهم وأقره، ولم يذكره المزي في أطرافه، بل ولا مقتصر فيه على الصحابي مع كونه مرفوعا وكان يلزمه، بخلاف ما لو سقط البعض من أثنائه أو من آخره لاختصاصه بألقاب غيره كالعضل والقطع والإرسال.
نعم. ولا يشترط في تسميته تعليقا بقاء أحد من رجال الإسناد. يريد أن يقول إن لو حذف السند كله من بين المصنف والنبي عليه الصلاة والسلام، فقال المصنف كالبخاري مثلا وقال النبي وروي عن النبي وهكذا، فهذا هل يسمى معلقة؟ يقول نعم يسمى معلقة. ولا يشترط في تسميته تعليقا بقاء أحد من رجال السند ولو حذف من أوله إلى آخره وقتصر على الرسول صلى الله عليه وسلم في المرفوع، يعني المضاف إليه الحديث هو النبي عليه الصلاة والسلام، والمصنف قال قال رسول الله أو وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هل يعد هذا من المعلق؟ نعم يعد من المعلق. أو على الصحابي في الموقوف يقال وقالت عائشة، مش كلام بقى بتنسبه للنبي عليه الصلاة والسلام، لا هي تقول كلاما لنفسها، كان تعليقا، هذا تعليق وهذا تعليق، مع أن السند كله حذف. قال حكاه ابن الصلاح عن بعضهم وأقره إن هذا يسمى أيضا معلقا، ولم يذكره يعني لم يذكر المعلق المزي في أطرافه، المزي لم يذكر المعلقات في أطرافه. قال بل ولا ما اقتصر فيه، بل ولا ما اقتصر فيه على الصحابي مع كونه مرفوعا، يعني لم يذكر المعلق الذي حذف سنده ولم يذكر المعلق الذي اقتصر فيه على الصحابي. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا مثلا. قال وكان يلزمه، كان يلزم المزي أن يذكر هذه هذا النوع من الأحاديث. ثم قال بخلاف ما لو سقط البعض من أثنائه، هذا كلام يعود إلى كل ما سبق في التعريف، في تعريف المعلق. قلنا المعلق لو حذف كله، لو حذف من أوله الشيخ فمن فوقه، بل حذف من ناحية الإيه؟ من ناحية المصنف، الحذف من ناحية المصنف، هذا هو الذي يقال عنه إنه حديث معلق. بخلاف ما لو سقط البعض من أثنائه أو من آخره، لو سقط من وسط الإسناد، كان مثلا جزء من الإسناد عند المصنف مذكور وجزء من الإسناد ناحية النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو ناحية الصحابي، يعني ناحية الحديث عموما مذكور والسقط من الإيه؟ من الوسط من الأثناء، هل هذا يسمى معلقة؟ لا لا يسمى معلقة. قال أو من آخره، يعني من ناحية الحديث، سقط الصحابي أو سقط الصحابي والتابعي، فهل يسمى هذا معلقة؟ لا. لماذا في الاثنين؟ لماذا لا يسمى من سقط ما سقط فيه من أثناء السند أو من آخر السند معلقة؟ أجاب فقال لاختصاصه بألقاب غيره، له ألقاب أخرى غير هذا اللقب، وما عرف بلقب من الألقاب لا يجمع مع غيره، فهذا يقال فيه هذا يقال فيه معلق النوع اللي معنا اللي هو فيه حذف من أول السند أو كل السند. طب وغيره؟ قال كالعضل، يعني سقوط اثنين فأكثر متواليين في أثناء السند، والقطع اللي هو سقوط واحد أو أكثر في موضع أو موضعين غير متواليين، والإرسال العضل والقطع في أثناء السند والإرسال في إيه؟ في آخر السند، في آخر السند سقط منه الصحابي، العضل له لقب والقطع له لقب والإرسال له لقب، هذا يقال فيه معضل وهذا يقال فيه منقطع وهذا يقال فيه مرسل، فكل واحد منها اختص باسم فلا يدخل في الآخر. نعم.
نعم. قال: وهل يلتحق بذلك ما يحذف فيه جميع الإسناد مع عدم الإضافة لقائل، كقول البخاري في صحيحه: وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل، وكانت فقيهة وهو عنده في تاريخه الصغير وعند غيره عن مكحول الظاهر. نعم.
يعني الكلام السابق كان في حذف السند كله مع الإبقاء على من يسند إليه الكلام، يعني يضاف الكلام إلى واحد، فيقال مثلا في الحديث المرفوع وقال النبي، ويقال في الحديث الموقوف وقالت عائشة، ويقال في الحديث المقطوع وقال الزهري، كل هذا يعني أبقى على من أضيف إليه الكلام، فضلا عما هو أكثر من ذلك. هو يقول مثلا وعن عائشة أن النبي، وعن نافع أن ابن عمر روى عن النبي مثلا، يعني هذا كله فيه الإيه؟ فيه المضاف إليه الكلام وزيادة. لكن هذه الصورة حذف منها جميع السند، ليس فيها قائل يضاف إليه الكلام. وهل يلتحق بذلك ما يحذف فيه جميع الإسناد مع عدم الإضافة لقائل؟ لا يوجد قائل يضاف إليه الكلام. وضرب مثالا فقال: كقول البخاري في صحيحه: وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها. هذا أخرجه البخاري في كتاب الأذان في سنة الجلوس في التشهد، يعني لم يضفه إلى قائل. من الذي قال هذا؟ إذا اقتصرنا على صحيح البخاري لا يوجد فيه توضيح للقائل. وهو عنده في تاريخه الصغير، موجود في التاريخ الصغير نفس هذا الأسد، وعند غيره في المصنف لابن أبي شيبة مثلا، عن مكحول، عن مكحول ابن أبي مسلم. هذا هو السؤال. الإجابة: قال الظاهر نعم، يعني ما لم يضف لقائل يدخل أيضا في المعلق. نعم.
نعم. قال: وحكمه من غير ملتزم الصحة الانقطاع، ولذا ذكره ابن الصلاح رابع التفريعات التالية للمنقطع من ملتزمي
ومن ملتزميها.
نعم. ومن ملتزميها ما تقدم قريبا.
نعم، يعني هو الآن يلخص لنا مسألة المنقطع، ما حكمه؟ هل المنقطع صحيح أو غير مسألة المعلق، المعلق هذا هل هو منقطع أم ماذا؟ ما حكمه؟ فقال: وحكمه من غير ملتزم الصحة، كأن يرد مثلا في سنن من السنن، كأن يرد مثلا في مصنف من المصنفات، يرد في أي كتاب خلاف صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان. وحكمه من غير ملتزم الصحة الانقطاع، يكون حديث إيه؟ منقطع. ولذا ذكره ابن الصلاح رابع التفريعات التالية للمنقطع، يعامل معاملة المنقطع. ومن ملتزميها زي صحيح البخاري وصحيح مسلم ما تقدم قريبا، أنه إيه؟ أنه إن كان مجزوما به وإن كان غير مجزوم به، والتفاصيل التي قلناها فيما سبق. ما معنى كونه منقطع حكما واحدا؟ إنه ضعيف، إلا أن يظهر من يعني ورد عنه هذا فيسمى ويكشف عن اسمه أيضا في ناحية الإيه؟ في ناحية العين وفي ناحية الحال، ويكون على أهلية القبول منه في النهاية. نعم.
قال: أما المصنف الذي لشيخه عزى ما أورده بقال وزاد ونحوهما فكإسناد ذي عنعنة، فيشترط للحكم باتصاله شيئان: لقي الراوي لمن عنعن عنه، وسلامته من التدليس كما سيأتي في بابه.
نعم، وأتكلم هنا عن مسألة تتعلق أيضا بالمعلقات، فيقول: أما المصنف الذي لشيخه عزى ما أورده بقال وزاد ونحوهما، إذا البخاري مثلا أورد حديثا وصيغة الرواية فيه قال فلان وفلان هذا شيخه، أو قال وزاد فلان وفلان هذا شيخه، هل لأنه شيخه، هل لأنه شيخه نقول إن الحديث هنا متصل؟ هل يفيد هذا الاتصال ويكون سمعه من شيخه أو أخبره به، أم يعامل معاملة المعلق لأنه لم يأتي فيه بصيغة من الصيغ التي تفيد الاتصال؟ هل نعامل معاملة المعلق أو نعامل معاملة المتصل؟ أما المصنف الذي لشيخه عزى ما أورده بقال وزاد ونحوهما فكإسناد ذي عنعنة، أو إسناد ذي عنعنة، يعني مثله مثل الإسناد المعنعن، الإسناد المعنعن الذي ورد بصيغة عن. إذن قال وزاد تعامل معاملة عن، فيشترط للحكم باتصاله شيئان حتى نحكم لما ورد بصيغة قال وما ورد بصيغة زاد، حتى نحكم بأنه متصل وليس معلقة نحتاج لتوفر شرطين. الشرط الأول قال لقي الراوي لمن عنعن عنه، طبعا هذا الشرط إذا كان يعني نريد أن نحكم للحديث بأنه على شرط البخاري، لأن اللقي هذا الذي اشترطه هو البخاري فقط. وأما إذا كنا نتكلم عن الصحة عموما نريد أن نحكم للحديث بالاتصال ليكون صحيحا عند الإمام مسلم مثلا ومن يذهب مذهبه، في هذه الحالة لا يكون الشرط لقي الراوي لمن عنعن عنه، إنما معاصرته، المعاصرة الإدراك كما سيأتي بعد هذا في تعبير لابن حزم نقف عليه الآن. فيشترط للحكم باتصاله شيئان: لقي الراوي، طبعا لأن البخاري يشترط اللقي، فلو كان الحديث في البخاري وأردنا أن نحكم له بأنه صحيح عند البخاري فلا بد من توفر هذا الشرط، وإلا يعني إن كنا نحكم بصحة الحديث مطلقة فنقول إنه يكتفى فقط بالإيه؟ يكتفى فقط بالإدراك أو المعاصر. وسلامته من التدليس، هذا النوع أو الشرط الثاني أيضا يشترط في قال ويشترط في زاد كما يشترط في عن، أن يكون الراوي لا يدلس، لا يدلس كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن التدليس نوعان: تدليس قادح في الرواية وتدليس غير قادح في الرواية. فالمقصود هنا سلامته من التدليس القادح في روايته الذي ترد به الرواية. قال كما سيأتي في بابه، يعني في باب الإيه؟ في باب المعنعن. يبقى إذا جاء البخاري فقال قال فلان ونظرنا فإذا فلان هذا شيخ البخاري، هل نحكم للحديث بالاتصال أو نحكم للحديث بأنه معلق ونعامله معاملة المعلق؟ إذا توفر هذان الشرطان يحكم باتصال الحديث، وإلا فيقال إنه معلق. نعم.
نعم. قال وأمثلة هذه الصيغة كثيرة كخبر المعازف بالمهملة والزاي والفاء، وهي آلات الملاهي المروي عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري مرفوعا في الإعلام بمن يكون في أمته يستحلها ويستحل الحرى بالمهملتين وكسر الأولى مع التخفيف، يعني الزنا، فإنه اسم لفرج المرأة والحرير.
نعم، يعني يريد أن يضرب لنا مثلا بما وقع فيه ذلك، وأتى بمثال من صحيح البخاري. إذن فالمصنف في هذا المثال هو البخاري، والحديث الذي وقع فيه هذا هو خبر المعازف، وهو مروي عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري. يكون في أمتي قوم يستحلون الحرى الزنا والحريرة والخمر والمعازف، هذا هو الايه المقصود بالايه بخبر المعازف. نعم.
نعم. قال فإن البخاري أورده في الأشربة من صحيحه بقوله قال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر وساقه سندا ومتنا.
نعم. إذن البخاري هنا مصنف في كتابه الذي التزم فيه الصح، أورد حديثا بهذه الصيغة، قال ونظرنا في الذي بعده فوجدناه هشاما، هكذا الإسناد، هشام ابن عمار يروي عن صدقة ابن خالد، وصدقة ابن خالد يروي عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر. نحفظ هذه الأسماء الثلاثة فإننا سنحتاجها. وساقه سندا ومتنا، ساق سند الحديث ومتن الحديث. نعم.
قال فهشام أحد شيوخ البخاري حدث عنه بأحاديث حصرها صاحب الزهرة في أربعة، ولم يصف البخاري أحد بالتدليس.
نعم. إذن البخاري يروي عن هشام بصيغة قال، وظهر إن هشام شيخ للبخاري، فهنا عزاه المصنف والبخاري إلى شيخه بصيغة قال. فهل هو معلق يعامل معاملة المعلق المجزوم به لأنه بصيغة قال، أو يعامل معاملة الاتصال بناء على أن المقول عنه ذلك هو شيخ للبخاري؟ فقال فهشام أحد شيوخ البخاري حدث عنه بأحاديث حصرها صاحب الزهرة، كتاب اسمه زهرة المتعلمين بأخبار المحدثين، في أربعة، في أربعة أحاديث، أو هي أكثر من ذلك عند التتبع في الصحيح، ولم يصف البخاري أحد بالتدليس. يريد أن يقول إن الشرطين توفرا، الشرط الأول لقي الراوي لمن عنعن عنه لأن هشام شيخ للبخاري وحدث عنه بأحاديث، توفر الشرط الأول وهو لقي الراوي لمن عنعن عنه، وأيضا توفر الشرط الثاني سلامته من التدليس. يقول ولم يصف البخاري أحد بالتدليس، حتى إن ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إغاثة اللهفان يقول البخاري أبعد خلق الله من التدليس، ولم يصف البخاري أحد بالتدليس، أو على الأقل بعد ورود بعض الشبهات إنه بريء من التدليس القادح، لأن بعض الناس يقول إن البخاري كان يورد محمد بن يحيى الذهلي الذي وقعت بينه وبين الخصومة في آخر حياة البخاري، وكان سبباً في غم البخاري وهمه ودعوته على نفسه بالموت، فوقع له ذلك إنه هو كان يعني إذا روى عنه يدلسه، يعني لا يكاد يفصح باسمه، وهذا ربما لا يعد تدليسا لأنه معروف إنه هو فلان، هو فلان الوحيد الذي لا يصرح باسمه، فيكون من باب ما يعني أبهم وهو معلوم لمن أبهم عنه. عموما ليس من التدليس القادح، على ما قلنا في إن المقصود بسلامته من التدليس السلامة من التدليس القادح في الإيه؟ في الرواية. إذا توفر الشرطان، هشام أحد شيوخ البخاري حدث عنه بأحاديث حصرها صاحب الزهرة في أربعة ولم يصف البخاري أحد بالتدليس، ما هي النتيجة التي تترتب على هذا؟
نعم، قال: وحينئذ فلا يكون تعليقا خلافا للحميدي في مثله، وإن صوبه ابن دقيق العيد مع حكمه بصحته عن قائله، وعلى الحكم بكونه تعليقا مشى المزي في أطرافه ولم يقل إن حكمه الانقطاع.
نعم، وحينئذ فلا يكون تعليقا، لأن توفر الشرطان فيكون موصولا، وهو قال هذا، قال فيشترط للحكم باتصاله شيئان، الشيئان توفرا فيحكم بأنه متصل، وإذا حكمنا بأنه متصل فلا يكون تعليقا. من الذي ذهب إلى أنه تعليق؟ الحميدي وابن دقيق العيد. فلا يكون تعليقا خلافا للحميدي في مثله، إن الحميدي جعل هذا من المعلق، كأنه لم يرى هذا كافيا للحكم باتصاله. وشيخ الإسلام ابن دقيق العيد رحمه الله صوب أنه أيضا معلق، وإن صوبه يعني صوب أنه معلق، جعل معلق مجزوم به وهو إيه؟ وهو صحيح. قال: مع حكمه بصحته عن قائله، مع حكمه بصحته عن قائله، يبقى إذا ما بينه وبين البخاري ربما يكون هناك أحد، وأما هو في حد ذاته فهو صحيح من أول هشام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى الحكم بكونه تعليقا مشى المزي في أطراف مزي، لما أورد هذا الحديث أشار إليه بخاء تاء، يعني أخرجه البخاري تعليقا. وعلى الحكم بكونه تعليقا مشى المزي في أطرافه ولم يقل إن حكمه الانقطاع، يعني جعله من باب التعليق وليس من باب المسند الذي حصل فيه انقطاع. نعم.
قال: ولكن قد حكم عبد الحق وابن العربي السني بعدم اتصاله، وقال الذهبي حكمه الانقطاع، ونحوه قول أبي نعيم أخرجه البخاري بلا رواية، وهو مقتضى كلام ابن منده حيث صرح بأن قال تدليس.
نعم، ولكن قد حكم عبد الحق وابن العربي السني وصاحب كتاب عارضة الأحوزي بعدم اتصاله، ذهبوا إلى أنه غير متصل، وقال الذهبي حكمه الانقطاع، هذا كله يصب في الرأي المقابل لما ذكره في البداية السخاوي قال إنه توفر له الشرطان فيحكم به اتصاله، هو يذكر الآن القول الآخر الذي يقول بأنه منقطع. فيقول أولا إنه معلق عند الحميدي وابن دقيق العيد، منقطع عند وكذلك المزي، ومنقطع عند عبد الحق وابن العربي السني، يقصد طبعا ابن العربي السني يعني المشتغل بالسنة، ولا ابن العربي السني الذي على طريق السنة، خلافا لابن العربي أيضا الحاتمي المعروف الصوفي بعدم اتصاله. وقال الذهبي حكمه الانقطاع، ونحوه قول أبي نعيم أخرجه البخاري بلا رواية، يعني بينه وبين هشام، وهو مقتضى كلام ابن منده حيث صرح بأن قال تدليس، يعني يقول بأن قال تعتبر تدليس. نعم تدليس لماذا؟ لأنه لم يصرح بصيغة السماع التي يعني وصل بسببها إليه هذا الكلام. نعم
نعم قال فالصواب الاتصال عند ابن الصلاح ومن تبعه فلا تعول على خلافه.
يعني عايز يقول إن البخاري إذا قال هذا وتوفر الشرطان وفعلا توفر، فذلك في هذين الرأيين الترجيح، هذا هو الترجيح، إني يحكم بالاتصال تبعا لابن الصلاح ومن سار مسيره. نعم
نعم قال ولا تصغي لابن حزم الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد المنسوب هنا لجد أبيه الأندلسي القرطبي الظاهري المخالف في أمور كثيرة نشأت عن غلطه وجموده على الظاهر مع سعة حفظه وسيلان ذهنه كما وصفه حجة الإسلام الغزالي. وقول العز بن عبد السلام ما رأيت في كتب الإسلام مثل كتابه المحلى والمغني لابن قدامة إلى غير ذلك، وكانت وفاته في شعبان سنة 56 و400 عن 72 سنة، حيث حكم بعدم اتصاله أيضا.
المقصود من هذا كله هو ولا تصغي لابن حزم حيث حكم بعدم اتصاله، وما بينهما إنما هو ترجمة لابن حزم بأن ابن حزم هو فلان، وأنه منسوب إلى جد أبيه، وأنه خالف في أمور كثيرة، ليس هذا فقط ما خالف فيه، وأن سبب هذه المخالفات التي وقع فيها هي التزامه بمذهب الظاهرية الذي جمد عليه، رغم أنه كان واسع الحفظ سيال الذهن، وهذا بشهادة أهل الفهم والرأي من أمثال الغزالي والعز بن عبد السلام، حيث يقول العز ما رأيت في كتب الإسلام مثل كتابي المحلى لابن حزم والمغني لابن قدامة. وكان أضاف كتابين آخرين في هذه الكلمة، الكتاب الأول هو الإشراف لابن المنذر، والكتاب الثاني هو التمهيد لابن عبد البر. فتكون العبارة كتب الإسلام أربعة، الإشراف لابن المنذر، والتمهيد لابن عبد البر، والمحلى لابن حزم، والمغني لابن قدام. أظن والله أعلم أنه كان يقول يعني من كانت عنده هذه الكتب كفته عن غيرها. عموما المقصود من إيراد كلام ابن حزم هنا أن يقول إن ابن حزم حكم بعدم اتصال هذا الحديث، حكم بعدم اتصال هذا الحديث. نعم
نعم قال مع تصريحه في موضع آخر بأن العدل الراوي إذا روى عمن أدركه من العدول. نعم يا شيخ
تفضل.
نعم، قال مع تصريحه في موضع آخر بأن العدل الراوي إذا روى عمن أدركه من العدول فهو على اللقاء والسماع، سواء قال أخبرنا أو حدثنا أو عن فلان أو قال فلان، فكل ذلك محمول منه على السماع وهو تناقض.
وهو تناقض، هذه تعقيب من السخاوي على كلام ابن حزم هذا الثاني، يقول وهو تناقض، انه يقول في موضع هذا الكلام وفي موضع آخر يحكم بعدم اتصال هذا الحديث. طيب، ما هو إذا طبقنا هذا الكلام، العدل الراوي مثل البخاري، إذا روى عمن أدركه من العدول مثل هشام بن عمار، فهو على اللقاء والسماع، يعني نحكم لروايته بأنها رواية ثبت فيها اللقاء وحصل فيها السماع، سواء قال أخبرنا أو حدثنا أو عن فلان أو قال فلان، أحد هذه الصيغ الأربعة جاءت في حديث البخاري وهي قال. حكم ابن حزم على هذه الصورة الواقعة لهذا الحديث، فكل ذلك محمول منه على السماع، محمول من من؟ من العدل الراوي اللي هو البخاري هنا، فكل ذلك محمول منه على السماع. السماع هنا معناه إيه؟ أنه متصل. طيب، هو في هذا الموضع يقول هذا، في الموضع السابق حكم بعدم اتصاله، فهو أصل النظرية وخالفها في التطبيق وتناقض مع قاعدته التي وضعها بنفسه، فلذلك السخاوي قال في النهاية وهو تناقض، يعني كلامه هذا تناقض بالنسبة لكلامه الأول. نعم.
نعم، قال بل وما اكتفى حتى صرح لأجل تقرير مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي بوضعه مع كل ما في الباب وأخطأ، فقد صححه ابن حبان وغيره من الأئمة، ووقع لي من حديث عشرة من أصحاب هشام عن أبيه، بل ولم ينفرد به
من
نعم
أصحاب هشام عنه
عنه نعم عنه بل ولم ينفرد به كل من هشام وصدقه وابن جابر.
يعني بل وما اكتفى، يعني ما اكتفى ابن حزم بأنه يقول إن هذا الحديث غير متصل، حكم بعدم الاتصال، هل اكتفى بهذا؟ لا، حتى صرح بوضعه بأن هذا الحديث حديث موضوع، ليس هذا فحسب، بل مع كل ما في الباب، قال إن كل الأحاديث الواردة في هذا هو أحاديث موضوعة، وأخطأ، يعني حكمه هذا حكم خطأ، فقد صححه ابن حبان. ابن حبان روى هذا الحديث في صحيحه عن الحسين بن عبد الله القطان قال حدثنا هشام بن عمار، هو صحيح عند ابن حبان، أورده في كتاب التزم فيه الصحة وشروط الصحة متوفرة فيه أيضا، وغيره من الأئمة أوردهم ابن القيم في إغاثة اللهفان. السخاوي نفسه يقول ووقع لي من حديث عشرة من أصحاب هشام عنه، عن هشام، يعني عشرة يروون هذا عن هشام غير البخاري أو بالبخاري، بل ولم ينفرد به كل من هشام، يعني الطبقة التي فيها هشام ليس هو الوحيد الذي رواه من طبقته عن صدقة، ولا صدقة انفرد به عن ابن جابر، ولا ابن جابر انفرد به هو أيضا، لا، إنما كل هؤلاء كان معهم آخرون في نفس الطبقة، فلم يقع هذا الحديث غريبا في طبقة من طبقاته. وهذا كله تأكيد بعد تأكيد على خطأ ابن حزم فيما ذهب إليه. نعم.
نعم.
طبعا هو هنا أشار إشارة سريعة إلى الحامل له على ذلك، قال لأجل تقرير مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي، يعني إن هو يعني تبنى أولا فكرة ثم حمل عليها الأحاديث، وما عارضه رده، رده قال إنه لا يصح هكذا. نعم
نعم. قال: ثم إنه كأن الحامل لهم على الحكم بالانقطاع ما يوجد للبخاري من ذلك مرويا في موضع آخر عن ذاك الشيخ بعينه بالواسطة مرة، وتصريحه بعدم سماعه له منه أخرى، ولا حجة لهم فيه، فقد وقع له إيراد بعض الأحاديث عن بعض شيوخه بقال في موضع وبالتصريح في آخر.
نعم، يعني يريد أن يقول ما الذي جعلهم يقولون عن مثل هذا الحديث إنه منقطع، أنه روى مثلا مرة عن هذا الشيخ مباشرة ومرة بواسطة، فيقولون إنه إذا روى عنه أو قال فلان فلا بد هنا من واسطة، هذا لا حجة فيه. لماذا؟ لأن هذا من المعلوم عادة المحصور في شؤون الرواة، ممكن يروي عن الشيخ مرة مباشرة ومرة بواسطة، مرة عاليا ومرة نازلة، أدرك مثلا آخر حياة الشيخ أو أدرك بعض مجالس الشيخ فسمع منه بعض حديثه وبعض الأحاديث الأخرى التي له يرويها عن زميل له أو عن يعني قرين له يرويها عنه بواسطته عن الشيخ، فهذا لا يلزم منه إنه يكون إيه؟ إنه يكون في كل مرة يروي فيها عن الشيخ بواسطة، ليس معناه إنه ليس له رواية عن الشيخ مباشرة، هذا وهذا يمكن أن يجتمعا. نعم.
نعم. قال: وحينئذ فكل ما يجيء عنه بهذه الصيغة محتمل للسماع وعدمه، بل وسماعه محتمل لأن يكون في حالة المذاكرة أو غيرها، ولا يسوغ مع الاحتمال الجزم بالانقطاع، بل ولا الاتصال أيضا لتصريح الخطيب كما سيأتي بأنها لا تحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه لا يطلقها إلا فيما سمع.
نعم، لكن يعني التأكيد على أنه جاء من طريق منقطع وأنه يحكم عليه بالانقطاع بعيد، وما يعني يحتمل من الحجة لأجل ذلك كما قال بأنه يروي عنه مرة مباشرة ومرة بواسطة ليس إيه؟ ليس كافيا للحكم بأنه منقطع. طب هل هو كاف للحكم إذا أبطلنا هذه الحجة؟ هل هذا كاف للحكم بالاتصال؟ وسبق وأجاب عن هذه المسألة ودلوقتي بيأكد عليها تاني، يقول لا يلزم من ذلك أن يحكم لها أيضا بالاتصال، فلا يحكم بالانقطاع ولا يحكم بالاتصال، بل الأمر محتمل لهذا ولهذا. إذا هو قال فلان وفلان هذا شيخه، هنا يحتمل أن يكون سمعه منه ويحتمل ألا يكون سمعه منه، ولهذا وضع الشرطين الأولين الموجودين في البداية، وشرط أن يكون لقيه وشرط ألا يكون ذلك الراوي معروفا بالتدليس القادح. نعم
نعم قال: نعم. قال: ما حاصله إن من سلك الاحتياط في رواية ما لم يسمعه بالإجازة أو غيرها من الجهات الموثوق بها، يعني كالمناولة، فحديثه محتج به وإن لم يصرح بالسماع بناء على الأصل في تصحيح الإجازة. انتهى.
نعم. قال: ما حاصله، يعني الخطيب، إن من سلك الاحتياط في رواية ما لم يسمعه بالإجازة أو غيرها من الجهات الموثوق بها، يعني كالمناولة، فحديثه محتج به وإن لم يصرح بالسماع بناء على الأصل في تصحيح الإجازة، يعني هذا كلام متعلق بالكلام الذي قبله، إن متى تحمل هذه اللفظة المحتملة للسماع وعدم السماع، متى نحملها على السماع؟ لها أحوال. حالة الأولى ممن عرف من عادته أنه لا يطلقها إلا فيما سمعه، يعني خبرنا أحواله أو عرفنا تصريحه أو عرفنا تصريح غيره عنه إن فلان لا يفعل ذلك إلا فيما سمعه، خلاص يحمل على السماع. أو مثلا تكون له إجازة في هذا، فبناء على أن الأصل في تصحيح الإجازة، بناء على الأصل في تصحيح الإجازة، نأخذ أيضا كلامه هذا على محمل الاتصال وليس على محمل الانقطاع، بسبب الإيه؟ بسبب إن هو يسلك هذه السبيل دائما، ما لم يسمعه يرويه بالإيه؟ بالإجازة أو بالمناولة أو بأي جهة من الجهات التي تحمل على السماع. يعني يريد أن يقول إن الخطيب يؤيد إنه إذا خلى الموقف من أي قرينة فالأمر على السواء، محتمل للانقطاع ومحتمل للاتصال. فأما إذا وجدت قرينة من حال الراوي، عرفنا إنه هو لا يطلقها إلا فيما سمع، أو عرفنا إنه بيسلك سبيل الاحتياط بالرواية بالإجازة أو الرواية بالمناولة أيضا، بدا مرجح من المرجحات أو قرينة من القرائن التي تلحقه بالاتصال وتبعده عن الانقطاع. نعم.
نعم. قال وهذا يقتضي أن يكون في حكم الموصول.
لكن يعني هذا الكلام يقتضي أن يكون في حكم الإيه؟ الموصول، لأنه هنا جاءت قرينة مرجحة لأحد الاحتمالين القائمين، هل هو يحمل على الانقطاع ولا يحمل على الاتصال، فجاء هذا يرجح أنه يحكم على الاتصال، يحكم عليه بالاتصال. نعم.
نعم. قال لكن قال أبو نعيم في المستخرج عقب حديث قال فيه البخاري كتب إلي محمد بن بشار إنه لا يعلم له في كتابه حديثا بالإجازة، يعني عن شيوخه غيره.
يعني كأن الإمام السخاوي أراد أن يأخذ من كلام الخطيب رحم الله الجميع إن صنيع البخاري يكون من هذا الباب اللي ترجح فيه السماع على الانقطاع، ولكن اعترضته رواية يقول فيها أبو نعيم هذا الكلام، يقول إن البخاري يروي مثلا الكلام ده على سبيل الاحتياط، مع أن له مثلا إجازة أو مناولة أو نحو هذا مما يرجح إنه سمع، ولذلك قال هذه الجملة وهذا يقتضي أن يكون، يعني ما رواه البخاري بهذه الصيغة في حكم الموصول، لكن اعترضته مشكلة. هذه المشكلة هي إن أبو نعيم في المستخرج قال عقب حديث البخاري نفسه بيقول فيه كتب إلي محمد بن بشار، بدا تم عن طريق الإيه؟ عن طريق الإجازة المكتوبة. أبو نعيم ماذا قال؟ قال إنه لا يعلم له في كتابه حديثا بالإجازة، يعني عن شيوخه غيره، كأنه يريد أن يقول لولا هذا الكلام من أبي نعيم لقلنا إن هذا الحديث أيضا، حديث هشام مثلا، محمول على الإجازة، وما كان مثله، ما كان معلقا بصيغة الجزم عن شيخ من شيوخه يحمل على الاتصال، بناء على هذا التخريج الذي ذكره الخطيب إنه هو سلك الاحتياط في رواية ما لم يسمعه بالإجازة أو غيرها، لولا هذه الرواية. وإن كان طبعا يمكن إجراء هذه القاعدة رغم هذه الكلمة من أبي نعيم بناء على أن أبا نعيم أخبر عن علمه فقط، قال إنه لا يعلم له في كتابه حديثا بالإجازة غيره، ربما يكون هناك أحاديث أخرى وخفي عليه. نعم.
نعم. قال: وتوسط بعض متأخر المغاربة فوسم الوارد بقال بالتعليق المتصل من حيث الظاهر، المنفصل من حيث المعنى، لكن
يعني
هو
هذا رأي ثالث. الرأي الأول يقول هو متصل، والرأي الثاني يقول لا منقطع. فجاء هذا ليقول إنه متصل بمعنى وإنه منفصل بمعنى. قال: وتوسط بعض متأخري المغاربة فوسم الوارد بقال بالتعليق المتصل من حيث الظاهر، يعني من حيث اللفظ، المنفصل من حيث المعنى، يعني أراد أنه هو يتوسط بين الفريقين. نعم.
نعم. قال: لكنه أدرج معها قال لي ونحوها مما هو متصل جزما ونوزع فيه كما سيأتي في أول أقسام التحمل إن شاء الله.
يعني خطأه الذي نازعوه فيه أنه سوى بين قال وقال لي، طبعا معلوم إن قال لي هذا متصل جزما ولم يقع فيه خلاف، ولذلك الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح يقول لم يصب هذا المغربي في التسوية بين قوله قال فلان وبين قوله قال لي فلان، فإن الفرق بينهما ظاهر لا يحتاج إلى دليل. قال لي هي تصريح في السماء، وقال المجردة التي ليس فيها كلمة لي هذه ليست صريحة في السماء، والخلاف إنما وقع في كلمة إيه؟ في كلمة قال، ولم يقع في كلمة قال لي. عموما هذا قول ثالث، يعني توسط بين القولين.
نعم. قال: وبالجملة فالمختار الذي لا محيد عنه كما قاله شيخنا أن حكم قال في الشيوخ مثل غيرها من التعاليق المجزومة.
وبالجملة فالمختار الذي لا محيد عنه كما قاله شيخنا، يعني ابن حجر العسقلاني أيضا، أن حكم قال في الشيوخ، حكم قال التي يقولها المصنف عن شيخه الذي لقيه وروى عنه، مثل غيرها من التعاليق المجزومة، يعني أن هي صحيحة، ويبحث عن المبرز في الإسناد هل هو توفرت فيه الشروط أو لا، ويحكم عليه بما يناسب ذلك من إن كانت تلتحق بشرط البخاري أو صحيحة عند غيره أو حسنة أو ضعيفة أو نحو ذلك. فهل هذا الحكم مخالف للحكم السابق بأنه يحمل على الاتصال إذا توفر شرطان، لقي الراوي لمن عنعن عنه وسلامته من التدليس؟ هو يقول بأنه قاله في شيخه، فكأنه هو أثبت له مسألة الإيه؟ مسألة الإيه؟ اللقي، هذه واحدة. ويقول إن حكم قال في الشيوخ مثل غيرها من التعاليق المجزومة، يعني يحكم عليها باعتبار الأحكام التي مرت معنا في المعلق المجزوم به، إن هو يبحث فيما أبرز فيه، وهيبحث من ضمن ذلك عن شرط السلامة من التدليس القادح كشرط من ضمن شروط الحديث الصحيح، فهنا هيتوفر الشرطين. بقيت المسألة، هل هو يحكم له بأنه منقطع فيما بين المصنف وبين الشيخ، أو يحكم له بالاتصال؟ ويريد أن يقول سواء حكمنا له بالانقطاع أو حكمنا له بالاتصال، فإنما حذفه البخاري من الإسناد ضمن لنا سلامته، وبقي علينا البحث فيما برز من الإسناد. فكأنه يعني خلاصة لما سبق من أنه يعامل معاملة المجزوم، المعلق المجزوم به، بأن يكون صحيح ويبحث عنه بحسب الإيه؟ بحسب رجاله الظاهرين البارزين إلى من علق عنه. طيب نكتفي بهذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.